اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. قال قدس سره: كما ظهر أنه لو لم ينحل بذلك كان خصوص موارد الأصول النافية مطلقا، ولو مضمونات عدم التكليف محلا للاعتياط فعلا. هاي الفقرة من المصنف إشارة إلى إشكال أورده الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه على المشهور، حيث استنتجوا من مقدمات الانسداد استنتجوا حجية مطلق الظن. المشهور حينما قربوا الدليل دليل الانسداد ذكروا المقدمات، استنتجوا من تلك المقدمات حجية مطلق الظن. الشيخ الأنصاري أورد على هذا الاستدلال بما حاصله أن المشهور بعد تسليمهم لتلك المقدمات ما كان ينبغي أن يستنتجوا حجية مطلق الظن باعتبار كونه أرجح من الوهم ومن الشك. هذا الاستنتاج في غير محله. هاي مسألة تمامية المقدمات والوصول إلى دوران الأمر بين الظن والشك والوهم، وبالتالي يتعين العمل بالظن. هاي الطريقة ليست طريقة تامة، هذا الاستنتاج ليس استنتاجا صحيحا. الصحيح هو أنه على تقدير تمامية مقدمات الانسداد، على تقدير تمامية المقدمات المذكورة، على تقدير تمامية المقدمات، النتيجة لا تكون حجية مطلق الظن كما أراد المستدل بدليل الانسداد، وإنما النتيجة هي التبعيض في الاحتياط. هاي النتيجة التي تثبت على تقدير تمامية مقدمات الانسداد. هاي مقدمات الانسداد المتقدمة: ثبوت العلم الإجمالي، انسداد باب العلم والعلمي، لابدية التصدي لامتثال تلك التكاليف المعلومة بالإجمال، انسداد الطرق الثلاثة: الاحتياط والرجوع إلى الفقيه، وإجراء الأصول في كل مسألة مسألة، وقبح ترجيح المرجوح على الراجح. هاي المقدمات لو تمت، نتيجة المقدمات هو لابدية التبعيض في الاحتياط، وذلك لأن مقتضى العلم الإجمالي حسب القاعدة الأولية هو الاحتياط التام. الاحتياط التام يعني إذا سلمنا المقدمات، أولى المقدمات هو ثبوت العلم الإجمالي بتكاليف واقعية في ضمن مجموع الوقائع. هذا العلم الإجمالي إذا سلمنا كما نفترض تسليمه، هذا العلم الإجمالي مقتضى القاعدة الأولية لزوم الاحتياط في جميع أطرافه، في جميع أطراف العلم الإجمالي، كأي علم إجمالي، كأي علم إجمالي ينجز جميع أطرافه. نتيجة هذا العلم الإجمالي فيما نحن فيه في دليل الانسداد شنو النتيجة؟ النتيجة الاحتياط التام. لا بد من الاتيان بكل ما نحتمل وجوبه، ولا بد من ترك كل ما نحتمل تحريمه بأي نحو من أنحاء الاحتمال، ظنا أو شكا أو وهما. هذا مقتضى القاعدة الأولية. ولكن حيث أن الاحتياط التام يستلزم اختلال النظام أو يستلزم العسر والحرج المنفيين في الشريعة المقدسة، لا بد من رفع اليد عن لزوم الاحتياط التام. شوفوا شلون نتسلسل أخواني بالاستدلال. عندنا خمس مقدمات، نتيجة هاي المقدمات هو الاحتياط التام. الاحتياط التام يواجه عقبة مشكلة، شنو؟ اختلال النظام غير الجائز، أو العسر والحرج غير الواجب. فإما أن يكون الاحتياط غير جائز حرام، وإما أن يكون الاحتياط غير واجب. للزوم العسر والحرج. فشنو النتيجة؟ النتيجة لابد من رفع اليد عن الاحتياط ولكن لا مطلقا. مو نرفع اليد عن الاحتياط التام مطلقا فنقول نفعل ما نشاء ونرتكب ونقطع حما نشاء. نرفع اليد عن الاحتياط التام ولكن من دون أن نرفع اليد عن مطلق الاحتياط، فإن ذلك بلا مبرر. شنو المبرر أن نرفع اليد عن مطلق الاحتياط؟ وإنما نرفع اليد عن الاحتياط بمقدار ما يوجب رفع الخلل وبمقدار ما يوجب رفع العسر والحرج. طالما كان المانع من الاحتياط التام هو لزوم الخلل، خلل الاختلال النظام ولزوم العسر والحرج، هذا يعني أن المسوغ لترك الاختلال هو لترك الاحتياط هو هذا المقدار. أن نرفع اليد عن الاحتياط بمقدار ما يرفع اختلال النظام وبمقدار ما يرفع العسر والحرج. ليش؟ لأن الضرورات تقدر بقدرها. احنا مقتضى القاعدة الأولية هي وجوب الاحتياط التام، اضطررنا لرفع اليد عن الاحتياط التام لضرورة، للازم فاسد، للازمين باطلين، اختلال النظام والعسر والحرج منفيين في الشريعة، فبمقدار الضرورة نرفع اليد عن الاحتياط. وحينئذ إذا كان رفع اليد عن الاحتياط بمقدار بعض الموهومات هو الذي يحقق هذا الغرض فنقتصر عليه. عندنا مظنونات التكليف، وعندنا مشكوكات التكليف، وعندنا موهومات، هاي كل احتمالات. الاحتمال إلى عدة أنحاء، احتمال مرة يكون ظن، مرة يكون شك، مرة يكون وهم. فنروح إلى أضعف الاحتمالات، إلى أضعف احتمالات التكليف، التكليف الموهوم هذا، نرفع اليد عن الاحتياط بالإحاض بعضه، مو بالإحاض كله، بالإحاض بعض الموهومات، بعض التكليفات الموهومة اللي بالمقابل، يعني الذي يكون مظنونا أنه هو عدم التكليف، هذا نرفع اليد عن الاحتياط بالإحاضة، بالإحاض بعضه. وأما الاحتياط بالإحاض المشكوكات، بالإحاض الشك في التكليف، هذا لا مبرر لرفع اليد عنه. وفضلا عن رفع اليد عن الاحتياط بالإحاض المظنونات، لا مجال، لا مبرر لرفع اليد عن الاحتياط في التكاليف المظنونة، نحتاط في كل التكاليف المظنونة، كما لا مبرر لرفع اليد عن الاحتياط في التكاليف المشكوكة، في كل التكاليف المشكوكة نحتاط، ولا يلزم اختلال النظام ولا يلزم العسر والحرج، وإنما يلزم العسر والحرج إذا تابعنا كل التكليفات الموهومة. إيه هذا بعسر وحرج باختلال النظام، فنرفع اليد عن الاحتياط في خصوص هذا الصنف من التكليفات، ومو في تمامه، وإنما في بعضه بالمقدار الذي يرفع المحذور، بالمقدار الذي يرفع اختلال النظام ويرفع العسر والحرج. ونتيجة هذا شنو؟ نتيجة ذلك مو حجية الظن، نتيجة هذا التسلسل مو حجية مطلق الظن، وإنما نتيجة ذلك هو التبعيض في الاحتياط. لا بد للمكلف، لو تمت جميع مقدمات الانسداد، لا بد للمكلف أن يحتاط احتياطا جزئيا، أن يحتاط في التكليفات المظنونة، يحتاط في التكليفات المشكوكة، وفي بعض التكليفات الموهومة. طبعا احنا نفترض أن رفع المحذورين يتم برفع اليد عن الاحتياط في بعض التكليفات الموهومة، كما ربما هو واضح. هذا الإنسان إذا يتابع كل وهم عنده، كل احتمال إيه يلزم منه هذا هذا هذان الأمران. أما إذا ما تابع كل وهم وإنما تابع بعض أوهامه، قد لا يلزم من ذلك هذا اللازم الفاسد. ومن الواضح أننا حينما نقول بلزوم العمل بالاحتياط في بعض تلك الاحتمالات، مقصودنا العمل بالاحتياط في موارد الأصول النافية فقط، في موارد الأصول النافية للتكليف. احنا وين قاعد نتحدث؟ قاعد نتحدث في المقدمة الرابعة، قاعد نتحدث في المقدمة الرابعة تحديدا في الطريق الثاني من الطرق المذكورة في المقدمة الرابعة. بالمقدمة الرابعة عندنا ثلاث طرق. الطريق الأول الاحتياط، المصنف قال ماكو مانع منه إذا لم يلزم اختلال النظام خلافا للمستدل. الطريق الثاني هو إجراء الأصول في كل مسألة مسألة. تحدثنا عن الأصول المثبتة، لا زال كلامنا الآن في الأصول النافية، ثم بعد ذلك بعد قليل إن شاء الله ننتقل إلى الطريق الثالث. إحنا بالطريق الثاني، في المقام الثاني من الطريق الثاني الأصول النافية للتكليف، نقول الآن حينما نقول بلا بدية التبعيض في الاحتياط وأن نتيجة مقدمات الانسداد هي التبعيض في الاحتياط، لا حجية مطلق الظن، إنما نقول ذلك في موارد الأصول النافية للتكليف. نقول يجب أن نحتاط في موارد الأصول النافية للتكليف. إذا كان المورد مورد براءة شرعية أو عقلية، إذا كان المورد مورد استصحاب نافي للتكليف، نقول لا بد من الاحتياط ولا نجري الأصل النافي للتكليف. أما بالأصول المثبتة للتكليف اللي فرغنا منه المقام الأول، في الأصول المثبتة للتكليف لا داعي ولا حاجة إلى هذا الاحتياط. ما نحتاج إلى هذا الاحتياط، ليش؟ لأن هي أصول مثبتة للتكليف. الأصل المثبت للتكليف هو بنفسه ينجز التكليف، هو بنفسه حجة معتبرة عند الشارع. نقعد نقول أصول عملية، أصول عملية عقلية أو شرعية، يعني حجج قائمة ومعتبرة عقلا أو شرعا. فإذا الأصل العملي المثبت للتكليف هو بنفسه ينجز التكليف بلا حاجة إلى التوسل بالاحتياط حتى نثبت التنجيز. وإلا التنجيز بالاحتياط بعدما كان المورد منجزا بالأصل العملي المثبت للتكليف، هذا قد يكون من قبيل تحصيل الحاصل. فإذا حينما نقول يجب على المكلف أن يحتاط لو تمت مقدمات الانسداد، يجب على المكلف أن يحتاط احتياطا جزئيا والتبعيض في الاحتياط، هذا إنما نقوله في موارد الأصول النافية للتكليف، لا في الموارد في موارد الأصول المثبتة للتكليف. والحاصل النتيجة حتى نقرأ العبارة، أن العلم الإجمالي إذا لم ينحل العلم الإجمالي، فالنتيجة هي لزوم التبعيض في الاحتياط في موارد الأصول النافية للتكليف. موارد الأصول النافية للتكليف تكون محلاً للاحتياط العقلي الناشئ من منجزية العلم الإجمالي. هذا الذي ذكره الآن المصنف هو متابع للشيخ الأنصاري في إشكال أورد على النتيجة، وإنما ذكر في هذا الموضع باعتبار إحنا عندنا شقة، نقول إما أن يتم، إما أن ينحل العلم الإجمالي، وإما أن لا ينحل. إما أن ينحل العلم الإجمالي تقدم قريناه بالدرس السابق، وإما أن لا ينحل هذا اللي بدينا به اليوم. خلي أرجع بالعبارة حتى نشوف شلون عندنا احتمالية. يقول: وقد ظهر بذلك أن العلم الإجمالي بالتكليف ربما ينحل، هذا الشق الأول، إذا انحل العلم الإجمالي ببركة جريان الأصول المثبتة. هاي الأمور الأصناف الثلاثة اللي كررناها أكثر من مرة، الأمور الأحكام الشرعية الثابتة بالعلم، الأحكام الشرعية الثابتة بالأصول المثبتة للتكليف، الأحكام الشرعية الثابتة بالعلمي، هاي الأصناف إذا ضمت بعضها إلى البعض الآخر، فإما أن تحل العلم الإجمالي وإما أن ما تحل. هذا الشق الأول، ربما ينحل العلم الإجمالي ببركة جريان الأصول المثبتة وتلك الضميمة اللي أشار لها، الضميمة اللي يعني الأحكام المعلومة أو العلمية، فلا موجب حينئذ للاحتياط عقلا ولا شرعا أصلا كما لا يخفى. فشنو النتيجة؟ يقول إذا انحل العلم الإجمالي بعد لا مانع من إجراء الأصول النافية للتكليف. نقعد نتحدث بالمقام الثاني في إجراء الأصول النافية للتكليف. يقول العلم الإجمالي إذا انحل العلم الإجمالي فلا مانع حينئذ من إجراء الأصول النافية للتكليف، ويبطل كلام المستدل اللي قال لا يجوز الرجوع إلى الأصول النافية للتكليف في كل مسألة مسألة، هذا تضييع وخروج عن الدين وإلى آخره. نقول لا، لا يلزم ذلك، مع انحلال العلم الإجمالي لا يلزم ذلك، فلا مانع من أن تجري الأصول النافية للتكليف. هو يقول لا، يقول إذا ما انحل العلم الإجمالي، نقول إذا ما انحل العلم الإجمالي وبقي العلم الإجمالي لا تصل إلى مطلوبك، لا تصل إلى حجية مطلق الظن، وإنما النتيجة شيء آخر غير ما تدعي، النتيجة هي التبعيض في الاحتيار. يقول كما ظهر أنه لو لم ينحل بذلك، هذا الشق الثاني، ويا إخواني لو لا واضح هذا الشق الثاني، هذا أحتاجه، عندنا تعليق على كلام المصنف. يقول كما ظهر أنه لو لم ينحل بذلك، لو لم ينحل العلم الإجمالي بالأصول المثبتة وتلك الضميمة، كان خصوص موارد الأصول النافية مطلقا محلا للاحتياط. شوفوا قدم لي قدام هذا اللي أخرنا احنا قدمه، يقول خصوص موارد الأصول النافية للتكليف هي التي تكون محلا للاحتياط، وأما موارد الأصول المثبتة للتكليف لا حاجة فيها إلى الاحتياط، هي الأصول قاعد تثبت التكليف حجة معتبرة أفرض شرعا، فإذا كانت الحجة معتبرة شرعا بعد لا تصل النوبة إلى حكم العقل بالاحتياط، هو المورد منجز في نفسه، لذلك يقول خصوص. يقول كما ظهر أنه لو لم ينحل بذلك كان خصوص، يعني دون المثبتة، كان خصوص موارد الأصول النافية دون المثبتة مطلقا، مطلقا يعني شنو؟ هو يقول ولو من مظنونات عدم التكليف، ولو من مظنونات عدم التكليف، أشرت أنا بالأثناء مظنونات عدم التكليف يعني شنو؟ يعني عبارة أخرى عن شنو سيدنا؟ عن لا، كله محتمل سيد، أحسنتم، موهومات التكليف، هو كله احتمال، الوهم احتمال، الشك احتمال، الظن احتمال، في قبال العلم، في قبال الامتثال العلمي، عندنا وهم بالتكليف، وعندنا شك بالتكليف، وعندنا ظن بالتكليف، وهم بالتكليف يعني شنو؟ يعني عبارة أخرى عن الظن بعدم التكليف، بس هو حتى تصير كفاية، حتى ما تصير أصول مضفر، عبر بهذا التعبير المهم، ولو من مظنونات عدم التكليف، يعني شيلها يخلي بمكانه، قول ولو من موهومات التكليف، يقول لابد من الاحتياط حتى في مقام التوهم. هذا في قبال شنو؟ في قبال قول المستدل بدليل الانسداد، ايش قال؟ قال مقدمات الانسداد لو تمت لا نمتثل الموهومات ولا نمتثل المشكوكات، وإنما نمتثل المظنونات، المظنونات. هو غلطنا المستدل، قال باعتبار أن عدم العمل بالظن هذا يعني شنو؟ يعني ترجيح المرجوح على الراجح، وحيث أن أهل مقدمة عقلية وواضحة وبديهية احنا سلمنا له. نقول لا، النتيجة ليست كذلك، النتيجة هي لابدية، أولا نحكي عدل، قول العلم الإجمالي إذا باقي يجب الاحتياط التام، لزم الإشكال من الاحتياط التام، نتنزل نقول لا يجب الاحتياط التام، وإنما يجب التبعيض في الاحتياط بالمقدار الرافع للمحذور الذي منعنا من الاحتياط التام، فبالمقدار اللي يرفع اختلال النظام ويرفع العسر والحرج نلتزم بالباقي بالاحتياط، فنحتاط بالمظنونات، نحتاط بالمشكوكات، بل نحتاط حتى في بعض المهمات التي لا يلزم منها هذان المحذوران. يقول كان خصوص موارد الأصول النافية مطلقا ولو من مظنونات عدم التكليف محلا للاحتياط فعلا، فعلا يعني شنو؟ يعني عند عدم الانحلال، عند عدم انحلال العلم الإجمالي محلا للاحتياط فعلا، ويرفع اليد عن، يرفع اليد عن الاحتياط فيها، في منو؟ في مظنونات عدم التكليف كلا أو بعضا بمقدار رفع الاختلال أو رفع العسر. لابد أن نحتاط في الظن وفي الشك، ونرفع اليد عن الاحتياط في الموهومات، لو كل الموهومات لو بعض الموهومات، ولعل هذا يختلف باختلاف الأشخاص، يختلف باختلاف الأشخاص وباختلاف الأحوال. بعض الأشخاص ما أن يرفع اليد عن بعض المفهومات لا يختل عند النظام، يمكن إلى أن يحتاط سريعا مثلا، والبعض لا شكوكي إذا يرفع اليد عن جميع المفهومات قد ما يحصل عنده، قد ما يرتفع عند المحذور، فيحتاج إلى رفع اليد عن بعض المشكوكات مثلا. هذا يختلف من شخص إلى آخر، لذلك هو قال كلا أو بعضا، إما أن نرفع اليد عن الاحتياط في كل المفهومات أو في بعض المفهومات حتى يرتفع هذا الإشكال. يقول ويرفع اليد عنه عن الاحتياط فيها، يعني في مضمونات عدم التكليف، يعني مفهومات التكليف، كلا أو بعضا بمقدار رفع الاختلال أو رفع العسر، باعتبار أن الضرورات تقدر بقدرها، ولا يجوز لنا أن نتمادى وأن نرفع اليد عن الاحتياط مطلقا من دون حد. لا، لابد أن نلتزم بمقدار ما يرفع هذا المحذور، بمقدار رفع الاختلال أو رفع العسر على ما عرفت في بداية المقدمة الرابعة. لا محتملات التكليف مطلقا، لا محتملات التكليف مطلقا، يعني نرفع اليد عن الاحتيار في مفهومات التكليف، في مضمونات عدم التكليف، لا نرفع اليد عن مطلق المحتملات، مو نرفع اليد عن الاحتياط في مطلقا في الاحتمالات مطلقا ولو كانت مضمونات، وتصل النوبة إلى العمل بالظن كما أراد المستدل. لا محتملات التكليف مطلقا، مطلقا يعني ولو كانت مضمونات أو مشكوكات التكليف. هذا لا محتملات يبدو لي معطوف على فيها. يقول ويرفع اليد عن الاحتياط في مضنونات عدم التكليف، لا أن نرفع اليد عن الاحتياط في مطلق المحتملات، في محتملات التكليف مطلقا. هذا بلا مبرر أن نجي نرفع اليد عن الاحتياط في محتملات التكليف مطلقا، مطلقا يعني ولو كانت مضنونات ولو كانت مشكوكات، لا، هذا الأمر غير مقبول. إنما نرفع اليد عن الاحتياط في خصوص مضنونات عدم التكليف، إما كلا أو بعضا إذا كان ذلك وافيا. لا محتملات التكليف مطلقا. توافقوني في عطفة على فئها؟ واضح؟ لا لا، الشيخ يقول معطوف على خصوص، كان خصوص موارد الأصول النافية. لا لا لا، لو كان هيك مقصودة ما يقول هيك، ما يعبر هيك، يعبر بتعبير أدق، يقول كان خصوص موارد الأصول النافية لا مطلق الأصول، لا مطلق الأصول، لا مطلق موارد الأصول ولو كانت مثبتة. يبدو على فيها. أكو احتمال ثاني شيخ محمد ثقلين؟ واضح هذا؟ زين، نعم، هذا اللي ذكر المصنف هنا. هذا إشكال مثل ما قلنا، هذا إشكال على نتيجة الاستدلال. إحنا قاعد نتحدث بالمقدمة الرابعة، قاعد نحاكم المقدمة الرابعة تامة أو متامة. المصنف ما كان ينبغي إلى أن يذكر هذا الإشكال. إحنا ما قاعد نتحدث عن نتيجة المقدمات، عن نتيجة المقدمات وشنو النتيجة بعد الفراغ عن تمامية المقدمات. إحنا للتو نريد نتأكد هل أن المقدمات تامة أو ليست تامة. فرغنا من ثلاثة، حديثنا بالرابعة وراح يجي الحديث عن المقدمة الخامسة. فالمصنف كأنما استعجل في ذكر هذا الإشكال. إحنا لو كنا مكان المصنف كنا نسوي؟ نفرغ من المقدمات ونناقش المقدمات ونقول مثلا دليل الانسداد ليس دليلا تاما ولو للمناقشة في بعض مقدماته، وعلى تقدير تسليم المقدمات هو لا ينتج المطلوب. هيك هذا المناقشة تكون فنية حينئذ. يقول المقدمات مو مسلمة، ولو سلمت، جواب ثاني عن الاستدلال، لو سلمت هذا الدليل لا ينتج حجية مطلق الظن، وإنما ينتج لزوم التبعيض في الاحتياط. لكن المصنف إنما استعجل وذكر هذا الإشكال متابعة للشيخ الأنصاري باعتبار ما ذكرته من أن هذا هو شق ثاني لكلامه المتقدم. عند شقين في كلامه، إما أن يكون العلم الإجمالي منحلا فلا مانع من إجراء الأصول النافية للتكليف، وإما لا يكون منحلا حتى يغلق الطريق على المستدل، حتى ما يسلم مع المستدل، يقول هذا لا ينتج المطلوب. هذا تمام الكلام في الأمر الثاني، في الطريق الثاني. وأما الطريق الثالث، الطريق الثالث المذكور في المقدمة الرابعة هو الرجوع إلى العالم، إلى الفقيه العالم بحكم المسألة. إذا انسد باب العلم والعلمي ولا بد من الامتثال، فالمستدل بدليل الانسداد يقول لا يجوز الرجوع إلى العالم بالمسألة، لا يجوز تقليده. إحنا أفرض نلتزم، مثلا إحنا نلتزم بانسداد باب العلم والعلمي، هو يقول لا يجوز تقليد العالم الانفتاحي القائل بالانفتاح العالم بحكم المسألة، كما لا يجوز العمل بالاحتياط ولا يجوز الرجوع للأصول في كل مسألة مسألة، هو يقول كذلك لا يجوز الرجوع إلى العالم الانفتاحي. شنو رأيك مصنفنا في هاي المقدمة؟ المصنف يوافق، يقول هاي مقدمة تامة، أو مو مقدمة عفوا، هذا الكلام تام، انسداد هذا الطريق وبطلانه وعدم جواز سلوكه هذا الكلام تام والحق مع المستدل. فعلا القائل بالانسداد لا يجوز له الرجوع إلى القائل بالانفتاح، لا يجوز الرجوع إلى العالم بحكم المسألة، وذلك لأن الدليل دل على جواز رجوع الجاهل إلى العالم، الدليل دل على جواز التقليد، يعني رجوع الجاهل إلى العالم. شنو الدليل؟ مثلا سيرة العقلاء، سيرة العقلاء قائمة منعقدة على رجوع الجاهل إلى العالم في كل تخصص من التخصصات المختلفة، ومحل كلامنا ليس من هذا القبيل، محل كلامنا ليس من رجوع الجاهل إلى العالم. ليش؟ لأن احنا قاعد نتحدث عن فقيه، عن فقيه مجتهد عالم قائل بالانسداد. فإذا انسد على الفقيه باب العلم والعلمي، هو لابد أن يحقق ما الحل ما العمل، ولا يجوز أن يرجع إلى شخص آخر. ليش؟ لأن رجوعه هذا سوف يكون من رجوع العالم، باعتباره هو عالم بالمسألة، من رجوع العالم إلى الجاهل، يعني بالعكس تماما، بالعكس تماما، بعكس ما دل الدليل عليه. الدليل دل على جواز رجوع الجاهل إلى العالم، هذا محل كلامنا من رجوع العالم إلى الجاهل، عالم باعتباره هو فقيه ومجتهد. زين ذاك الطرف ليش نقول عنه جاهل؟ هو جاهل بحسب نظر القائل بالانسداد، بحسب نظر القائل بالانسداد هو يعتقد أن الطرف الثاني القائل بالانفتاح هذا جاهل مشتبه، وهو على خطأ في اعتقاده للانفتاح، وحينئذ لا يجوز الرجوع إليه، لا يجوز أن يرجع إليه. هذا الرجوع قبيح من باب تقديم المفضول على الفاضل، هو حسب نظره هو عالم، وحسب نظره هو ذاك الطرف الآخر مشتبه، هو جاهل لا يعلم حكم المسألة الواقعي، رجوعه إليه يكون قبيحا، إذ لا يجوز أن يرجع القائل بعدم حجية خبر الثقة. مثلا القائل بعدم حجية خبر الثقة لا يجوز أن يرجع إلى القائل بحجية خبر الثقة، هو يعتقد أن ذاك الطرف مخطئ مشتبه، نعم هو معذور، هو جاهل قاصر معذور وليس مقصرا، هو بذل وسعه وتوصل إلى هاي النتيجة الخطأ، هو مشتبه في اعتقاده، فلا يجوز له أن يرجع. بل أكثر من ذلك، العالم لا يجوز أن يرجع إلى العالم فضلا عن أن يرجع إلى جاهل. قلت الدليل دل على جواز رجوع الجاهل إلى العالم، أما العالم لا دليل على جواز رجوع العالم لا إلى جاهل ولا إلى عالم مثله، لا إلى عالم فضلا عن أن يرجع إلى جاهل كما في محل كلامنا، لا دليل على أن العالم ينبغي أن يعمل بعلمه، أما أن يرجع إلى غيره سواء كان هذا الغير عالما أو جاهلا هذا لا يجوز، لا دليل على ذلك. الدليل دل على جواز رجوع الجاهل إلى العالم، فالإنصاف أن هذا الأمر تام. الأمر كما أفاد المستدل لا يجوز الرجوع إلى العالم الانفتاحي. قال: وأما الرجوع إلى فتوى العالم فلا يكاد يجوز. هذا الطريق الثالث في قبال الطريقين المتقدمين. وأما الرجوع إلى فتوى العالم فلا يكاد يجوز، ضرورة أنه أن الرجوع إلى فتوى العالم لا يجوز إلا للجاهل، لا يجوز إلا للجاهل لدلالة الدليل عليه، مثل سيرة العقلاء. سيرة العقلاء قائمة على رجوع الجاهل إلى العالم، لا للفاضل، لا يجوز إلا للجاهل، لا للفاضل يعني العالم، لا يجوز الرجوع إلى العالم من قبل الفاضل العالم الذي يرى خطأ من يدعي انفتاح باب العلم أو العلم، هل يكون رجوعه إليه بنظر الراجع يعني العالم الانسدادي مثلا إلا من قبيل رجوع الفاضل إلى الجاهل؟ هذا من قبيله وهو لا يجوز. هذا تمام الكلام في المقدمة الرابعة، وتبين أن المصنف يوافق المستدل في الطريق الثالث دون الطريقين السابقين. هو قال بوجوب الرجوع إلى الاحتياط إذا لم يستلزم إخلال النظام، حتى لو استلزم العسر والحرج يجب العمل بالاحتياط، وقال بجريان الأصول النافية والأصول المثبتة في كل مسألة المسألة. نعم هو أنكر هاي مسألة الرجوع إلى العالم الانفتاحي كما وافق المستدل في ذلك. وأما المقدمة الخامسة وهي ترجيح المرجوح على الراجح، كون ترجيح المرجوح على الراجح قبيحا، قبح ترجيح المرجوح على الراجح. المصنف يقول هاي مقدمة مسلمة وواضحة مما يستقل به العقل، هاي المقدمة مسلمة خلاص، الآن فرغنا من المقدمات، هاي المقدمة مسلمة كما كانت المقدمة الثالثة مسلمة. المصنف النتيجة وافق المستدل في مقدمته الخامسة ووافق المستدل في مقدمته الثالثة، وعدم جواز ترك التصدي لامتثال التكاليف بالمرة، لابد من التصدي لامتثالها بنحو من أنحاء الامتثال. حينئذ نقول إذا فرض تحقق العلم الإجمالي، خلينا نتسلسل، إذا فرض ثبوت العلم الإجمالي وانسداد باب العلم والعلمي ولزوم التصدي لامتثال تلك التكاليف وانسدت الطرق الثلاثة المذكورة في المقدمة الرابعة والتزمنا بقبح ترجيح المرجوح على الراجح، حينئذ تصل النوبة إلى الدوران بين الامتثال الظني وبين الامتثال الشكي أو الوهمي. حينئذ بعد تمامية هذه المقدمات تصل النوبة إلى الدوران المذكور، يدور الأمر بين الإطاعة الظنية وبين الإطاعة الشكية أو الوهمية، فتنطبق هاي المقدمة الخامسة، يتنقى حينئذ صغرى المقدمة الخامسة القائلة بقبح ترجيح المرجوح على الراجح، ونتيجة ذلك هو لابدية تقديم الإطاعة الظنية على الإطاعة الشكية أو الوهمية. ليش؟ لأن الإطاعة الظنية راجحة بالنسبة إلى الإطاعة الشكية أو الوهمية باعتبار قرب الإطاعة الظنية لإدراك الواقع، هي أقرب من الإطاعة الشكية والوهمية. ليش تكون أرجح؟ هذا ما أخذينه واضح، هو فعلا واضح باعتبار أن الإطاعة الظنية هي أقرب إلى إدراك الواقع من الإطاعة الشكية أو الوهمية. فإذن حتى نعمل هاي نقطة مهمة، حتى نعمل المقدمة الخامسة، حتى نوظف المقدمة الخامسة فيما نحن فيه، لابد من الوصول إلى دوران الأمر بين الإطاعة الظنية وبين الإطاعة الشكية والوهمية. لابد أن يصل الأمر إلى هذا الدوران حتى نوظف المقدمة الخامسة ونجري المقدمة الخامسة المسلمة عند المصنف. لابد من هذا الدوران، يدور الأمر بين الإطاعة الظنية وبين الإطاعة غير الظنية الشكية أو الوهمية. فالسؤال، هل فعلا يدور الأمر بين الإطاعة الظنية وبين الإطاعة الشكية أو الوهمية حتى نعمل المقدمة الخامسة أو لا؟ المصنف يقول لا تصل النوبة إلى هذا الدوران حتى تنطبق المقدمة الخامسة. من خلال ما عرفته من المناقشات السابقة، لا دوران فعلا عندنا، لا دوران بين الإطاعة الظنية وبين الإطاعة الشكية أو الوهمية حتى تنطبق المقدمة الخامسة ونجري المقدمة الخامسة لتكون النتيجة هي حجية مطلق الظن. وذلك لأننا ناقشنا في أكثر من مقدمة من المقدمات السابقة، قلت تصل النوبة للدوران على فرض تمامية المقدمات. إذا تمت المقدمات الخمسة جميعا، حينئذ يدور الأمر بين الإطاعة الظنية وبين الإطاعة غير الظنية الشكية أو الوهمية. فنقول أن الإطاعة الظنية راجحة فلا بد من تقديمها، وإلا لزم ترجيح المرجوح على الراجح. ولكن المصنف يقول الأمر لا يصل، النوبة لا تصل إلى المقدمة الخامسة المسلمة، مقدمة مسلمة وتامة، لكن أي فائدة في تلك المقدمة بعدما كانت المقدمة أجنبية عما نحن فيه، ليست لها صغرى فيما نحن فيه حتى نجري تلك المقدمة. هاي المقدمة تامة مسلمة مما يستقل بها العقل، ولكن لا تنطبق على ما نحن فيه. وذلك لأننا ناقشنا في أكثر من مقدمة، ناقشنا في ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى التي وقعت موضعا للنقاش هي المقدمة الأولى العلم الإجمالي. المصنف قال هذا العلم الإجمالي فعلا ثابت وموجود، ولكن هذا العلم الإجمالي منحل بالعلم الإجمالي المتوسط. العلم الإجمالي المتوسط، شنو العلم الإجمالي المتوسط؟ العلم بثبوت التكاليف الواقعية في دائرة الأخبار بالخصوص، في دائرة الروايات دون سائر الأمارات. احنا عندنا علم إجمالي بثبوت تكاليف واقعية، مقدار من التكاليف الواقعية في مجموع الوقائع، في مجموع المشتبهات. المصنف بيّن فيما سبق أن هذا العلم الإجمالي منحل بالعلم الإجمالي المتوسط. يعني نحن نعلم إجمالاً بوجود تكاليف واقعية لا تقل بالمقدار عن المعلوم بالعلم الإجمالي الأول الكبير، موجودة في ضمن خصوص الأخبار. إيش قد أنت تعلم إجمالاً في دائرة المشتبهات؟ ألف حكم، هذا ألف حكم تتكفل به الأخبار فقط. هم إذا لاحظنا بس الأخبار نعلم إجمالاً بوجود هذا المقدار من الأحكام الشرعية في ضمن دائرة الأخبار. بل هو قال من خلال هذا العلم الإجمالي بالعلم الإجمالي الصغير الثالث، شنو أطرافه، شنو دائرته؟ خصوص الروايات الموجودة في الكتب الأربعة، مو في مطلق الروايات، وإنما خصوص الروايات الموجودة في الكتب المعتمدة عند الشيعة كالكتب الأربعة مثلا. هذا العلم الإجمالي الكبير موجود مسلم، لكن هو منحل بالعلم الإجمالي المتوسط بل بالعلم الإجمالي الصغير. زين، شنو النتيجة؟ نتيجة ذلك هو أن لا بد من الاحتياط في ضمن دائرة تلك الأخبار، في ضمن دائرة الأخبار الثابتة في في الكتب المعتمدة عند الشيعة. هذا العلم الإجمالي الصغير يقتضي الاحتياط في خصوص تلك الدائرة، ومن الواضح جدا أن هذا الاحتياط لا يستلزم اختلال النظام ولا يستلزم العسر والحرج. شنو المانع من أن نفتح الكتب الأربعة ونعمل بكل ما دل خبر على وجوبه، على وجوب فعله، ونترك كل ما دل الخبر على تحريمه؟ لا يلزم لا اختلال النظام ولا يلزم العسر والحرج، وحينئذ نتيجة ذلك والاحتياط في خصوص هذا المورد. شوفوا أخواني شلون أن النوبة لا تصل مع قيام الدليل على لزوم الاحتياط في خصوص هذه الدائرة من الأخبار الموجودة في الكتب الأربعة، مع قيام الدليل على وجوب هذا الاحتياط. لو احتاط المكلف يكون بذلك قد امتثل امتثالا، شنو جاوبوني علميا، يكون قد امتثل امتثالا علميا ولو بنحو الإجمال، لأن عندنا امتثال علمي تفصيلي وعندنا امتثال علمي إجمالي. هذا امتثال علمي هو إذا احتاط وجاء بكل الأفعال التي يحتمل وجوبها في الأخبار، وترك كل الأفعال التي يحتمل تحريمها في الأخبار في الكتب الأربعة، سوف يعلم بالامتثال، صار عنده علم وقطع وجزم بالامتثال. هذا امتثال علمي، امتثال جزمي، ومع إمكان الامتثال الجزمي لا تصل النوبة إلى الامتثال الظني حتى تقول أن الدليل يدل على لزوم العمل بالظن وعلى حجية الظن، وأن العمل بالظن مقدم على العمل بالشك أو الوهم. هذا العمل بالظن، العمل بالشك، العمل بالوهم، هذا كله إطاعة احتمالية على اختلاف درجات الاحتمال. لا تصل النوبة إلى الإطاعة الاحتمالية بعدما تمكن المكلف من الإطاعة القطعية الجزمية. إذا تمكن من الإطاعة العلمية لا يجوز أن يتنزل إلى الإطاعة الاحتمالية حتى يدور الأمر بين الظن أو الشك، حتى تجي المقدمة الخامسة وتقدم الظن. الأمر لا تصل النوبة إلى الدوران، هذا اللي يقول المصنف، لا تصل النوبة إلى دوران الأمر بين العمل بالظن أو الشك أو الوهم حتى نجري المقدمة الخامسة لتكون نتيجتها وجوب العمل بالإطاعة الظنية والعمل بالظن، وإنما يجب علينا أن نحتاط في ضمن هذه الدائرة من الأخبار. هذا بالنسبة إلى مناقشة المقدمة الأولى، ثم يذكر بعد ذلك المناقشات الأخرى أو المناقشة الأخرى. قال: وأما المقدمة الخامسة فالاستقلال العقلي بها، يعني نقول المقدمة الخامسة مسلمة وتامة، وقد أحسن المستدل في ذكر هاي المقدمة، مقدمة مسلمة. ليش؟ لأن العقل يستقل بتلك المقدمة، نوافق في هاي المقدمة كما وافقنا في المقدمة الثالثة. يقول: وأما المقدمة الخامسة فالاستقلال العقل بها، وأنه لا يجوز التنزل المن إلا إلى الإطاعة الظنية دون الشكية أو الوهمية. لا يجوز التنزل منين؟ من الإطاعة العلمية بعدما لم نعلم تفصيلا بالأحكام الشرعية حتى نعلم تفصيلا بالامتثال، لابد أن نتنزل إلى الإطاعة الظنية دون الشكية أو الوهمية. هذا مسلم ومقبول. فالاستقلال العقل بها، وأنه لا يجوز التنزل بعد عدم التمكن من الإطاعة العلمية أو عدم وجوبها، أو عدم وجوب الإطاعة العلمية عند عدم التمكن من الإطاعة العلمية. إطاعة علمية شلون تتحقق؟ أحسنتم، بالاحتياط التام. هو قال بعد عدم التمكن من الإطاعة العلمية، عدم التمكن منها. ليش لا نتمكن منها؟ لتحريمها شرعا للزوم الاختلال بالنظام، أو لا، هي ليست حراما، ليست ممنوع، نحن لسنا ممنوعين شرعا من الإطاعة العلمية، وإنما عدم وجوبها للزوم العسر والحرج. هذا الترديد ترديد باعتبار أن الأول يستلزم الاختلال، اختلال النظام، الثاني يستلزم العسر والحرج. فالأول الإطاعة العلمية سوف لا تكون جائزة أصلا للزوم هذا المحذور، الثاني سوف لا تكون واجبة على أي تقدير، سواء كانت غير جائزة أو غير واجبة، على التقديرين لا، على التقديرين لا بد من التنزل. يقول العقل يستقل بضرورة التنزل إلى خصوص الإطاعة الظنية، ما تمكنت من العلم مو تروح إلى مطلق الاحتمال، وإنما تروح إلى أرقى درجات الاحتمال الظن. العقل يستقل بذلك باعتبار أن الظن راجح بالنسبة إلى الوهم والشك باعتبار قرب إدراكه للواقع، هو أقرب في إدراكه للواقع من سائر الاحتمالات الأخرى، هذا كله مسلم. يقول فالاستقلال العقل بها وأنه لا يجوز التنزل بعد عدم التمكن من الإطاعة العلمية أو عدم وجوبها إلا إلى الإطاعة الظنية دون الشكية أو الوهمية لبداهة مرجوحيتهما بالإضافة إليها، مرجوحية الإطاعة الشكية والوهمية بالإضافة إلى الإطاعة الظنية، هما مرجوحان بالإضافة إلى الظنية، الظنية تكون راجحة، وقبحي لبداهة مرجوحيتهما وقبحي ترجيح المرجوح على الراجح. هذا الكلام كله حلو وكلام مصفط. شنو رأيك مصنفنا؟ يقول ولكنك عرفت عدم وصول النوبة إلى الإطاعة الاحتمالية في قبال شنو؟ الإطاعة العلمية. هاي الاحتمالية جامعة لهاي الأمور الثلاثة، ظن وشك ووهم. يقول لكنك عرفت عدم وصول النوبة إلى الإطاعة الاحتمالية مع دوران الأمر بين الظنية والشكية أو الوهمية، يعني عرفت عدم وصول النوبة إلى الإطاعة الاحتمالية وعرفت عدم دوران الأمر بين الظنية والشكية أو الوهمية، لا يدور الأمر حتى تقول لا بد من تقديم الظن، عندنا مرتبة سابقة أسبق من الإطاعة الاحتمالية هي المتعينة. يقول مع دوران الأمر بين الظنية والشكية والوهمية من جهتي أكثر من مقدمة، هاي المقدمة الأولى، هاي هذا رقم واحد، هاي المناقشة الأولى، من جهتي ما أوردناه على المقدمة الأولى من انحلال العلم الإجمالي بما في أخبار الكتب الأربعة، هاي بما متعلقة بانحلال، ينحل العلم الإجمالي ينحل بأي شيء؟ ينحل بالتكاليف المعلومة بالإجمال الموجودة في الأخبار الكتب المعتبرة، زين. وبعدين وذا نحل العلم الإجمالي بهذا العلم الإجمالي الصغير، يقول مقتضاه الاحتياط في هذه الدائرة، وهذا لا يستلزم محذورا، فيجب الاحتياط، والاحتياط إطاعة علمية لا تصل النوبة مع وجودها إلى الإطاعة الاحتمالية. يقول وقضيته مقتضى هذا الانحلال الاحتياط بالإلزام عملا، هذا الاحتياط تام لو ناقص؟ أحسنتم، هذا احتياط تام، لكن في خصوص هذا المورد احتياط تام، في كل ما دل الخبر على وجوبه لابد من الاتيان به، في كل ما دل الخبر على تحريمه لابد من تركه، احتياط تام، لكن في خصوص هذا المورد احنا خلينا نسمي احتياط تام اضافي، يعني بالخصوص بالاضافه الى هذا المورد. ومع الاحتياط التام يصير عندنا علم، لو يصير عندنا ظن يصير عندنا علم، احتياط تام يصير عندنا علم، فاطاعه علميه ولا تصل النوبه حينئذ إلى الإطاعة الاحتمالية. يقول وقضيته الاحتياط بالإلزام عملا بما فيها من التكاليف، بما في تلك الأخبار في الكتب المعتبرة من التكاليف، ولا بأس به، ماكو بأس في هذا الاحتياط، ما بكل محذور. حيث ليش لا بأس؟ يقول حيث لا يلزم منه من هذا الاحتياط عسر فضلا عما يوجب اختلال النظام، هذا ما به عسر فضلا عن أن يكون موجبا لاختلال النظام. وما أوردنا، هذا من جهة ما أوردنا، هذا متعلق بعرفته، لكنك عرفت عدم وصول النوبة. وين عرفنا؟ ما عرفنا إلى الآن. يقول لا، عرفت من خلال المناقشة في المقدمة الأولى. إذا ناقشنا في أولى مقدمات المستدل سوف لا تصل النوبة إلى الدوران بين الظن وغيره، حتى تجي المقدمة الخامسة المسلمة من جهة ما أوردنا، وما أوردناه على المقدمة الرابعة يأتي عنه الكلام. وصلى الله على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسن الله إليكم جميعا. يا الله. بسم الله.